المرأة. أنا أذكر بعض الأشياء التي أعلم أنها مستقرة في أذهانكم، ولكنها من باب الوصية من الأخ لإخوانك. فطلب مني الشيخ علي جزاه الله خيرا هذه الكلمة، وأنا أتشرف أن أكون إن شاء الله تعالى معينا وقريبا منكم، ولا يعني أبدا الابتعاد عن العمل الرسمي في هذا المكان أن يكون ابتعادنا عن العمل الميداني. فانتقلنا من عمل يعني محدود إلى عمل أوسع إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرح فيه البركة والخير.
آمين.
هناك وصايا يعني عامة تقال لكل الإخوة العاملين في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أريد أن أذكركم بها لأنكم أنتم دعاة، وأنتم بهذا المكان تحملون المشعل الذي حمله الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام.
اللهم صل.
ويعني استشعار هذا الأمر يجعل الإنسان يجتهد ويستسهل كل صعب ويقترب عنده كل بعيد، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما يجازي على بذله بجهده وليس على النتائج. فجملة من الوصايا العاجلة، أول هذه الوصايا أن نصاحب وإياكم أيها الإخوة الإخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الواجب على الداعية وعلى من يعمل في هذه الجهات الدعوية أن يستشعر دوما أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عبادة يتقرب بها إلى الله، وكل عبادة لا تقبل إلا إذا أخلص صاحبها فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومما ينافي أيها الإخوة إخلاص الداعية بالذات لمثل هذا المبدأ أن يبتغي بدعوته طمعا دنيويا أو رفعة أو جاها، أو يبتغي بدعوته طلب محمدة الناس وثنائهم، أو يبتغي من وراء ذلك بذله الدعوي الرئاسة وتكثير الأتباع، وأن يبتغي بدعوته إثبات وجوده ومنافسة أقرانه. وهذه بعيدة عنكم، ولكنها من باب التذكير لنفسي أولا ثم لكم. ومن أسباب مداومة استشعار الإخلاص أيها الإخوة، أولا أو أن يحرص الإنسان على أن يكون تعلمه لدينه الذي سيدعو إليه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله يريد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ومنها أيضا استشعار فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فبذلك يرتقي هم الداعية إلى تحصيل ما هو أكبر وأفضل من ثناء الناس أو مما يحصله من أمور الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم أيها الإخوة، لا يليق بالداعية أن يكون كالشمعة يضيء للآخرين ويحرق نفسه، فإن الناس أيها الإخوة لا نشك أنهم ينتفعون من الداعية وعلم الداعية ونصح الداعية، ويقبلون قوله وتوجيهه فيخلصون لله سبحانه وتعالى في ذلك كله، فيأجرهم الله عز وجل ويتقبل أعمالهم الصالحة. وهذا الداعية ينسى نفسه من الإخلاص ويسعى للمحمدة أو لثناء الناس، فيرد عليه عمله ودعوته وتذهب حسناته في محب الريح. وهذا لا ينبغي، بل أول ما يسعى الداعية إلى أن ينقذ نفسه وأهله. فمن أشياء أو المعالم أن تكون مخلصا لدعوتك، وهذا يعني بذل النفس والنفيس أيها الإخوة في سبيلها، وعدم الاحتفاء بالكلام أو ترديده، فإن هذا علامة التناقض وعدم الحرص على الأجوع عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن نجد أننا نظهر الاهتمام في الأمر ونحن في أعماق نفوسنا معرضون عنه وكارهون له، إلى أننا لا نعلم ما نحصل عليه من الأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أقول بكل صراحة: نجاح الداعية أو العاملين في المكاتب التعاونية والدعوية التي ينشر الخير في الناس لا يمكن أن يتحقق هذا النجاح إلا بالإخلاص إلى الدعوة. إن العامل الأساسي للنجاح ليس هو كثرة علم الداعية ولا قوة البيان ولا السحر ولا البلاغة، ولكن هناك عاملا قبل كل هذه الأمور، هو الإيمان بالدعوة التي يدعو إليها، الخوف الشديد مما يعتريها، الشعور بالأخطاء التي يقع فيها، الخوف عليها أن يختطفها أناس ممن ليسوا على منهج السلف وتتغير وجهة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نحن مسؤولون عما يؤمن عليه في مثل هذه الأماكن. وإذا يحسن بنا أن نتذكر دائما أن إنما يوصل الداعية إلى غايته أيها الإخوة شغفه بدعوته، إيمانه، اقتناعه بها، تفانيه في العمل لها، انقطاعه إليها بجميع مواهبه، طاقاته، وسائله، علاقاته، ذلك هو الشرط الأساسي والسمة الرئيسية للدعاة الناجحين. والله ثم والله لا نجاح للدعوة ولا وصول إلى أهدافها إلا إذا أعطيناها فضول أوقاتنا وما يزيد على هموم أنفسنا. هذا لا يمكن أن يتحقق منه نجاح. تظهر جليا هذا المعنى أيها الإخوة في سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي سيرة المصلحين الصادقين. ما هو نوح عليه الصلاة والسلام؟ قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ويقول: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. بقي مخلصا في هذه السنة، في تلك السنوات الطوال 1000 سنة إلا 50 عام لم ينقطع عن ذلك إلا لحضور من بنيته عليه الصلاة والسلام. ومن الصور التي يظهر فيها عدم إخلاص الداعية لدعوته، مع أننا نغالط أنفسنا دائما ونقول نحن مخلصين، لا، أنظر إلى هذه الأسباب وطبقها كل واحد على نفسه. إذا وجدت فيه فأعلم أنه غير مخلص للدعوة، غير مخلص لهذا العمل الذي نصب نفسه إليه. أولا أن تعطي الدعوة فضول وقتك فحسب. إذا وجدت أنك والله الوقت اللي فاضي تجيه للدعوة، الوقت الذي والله عندك فيه سعة تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فأعلم أن في إخلاص لهذه الدعوة خلل. الثاني التثاقل على الأنشطة الدعوية. ولذلك تجد الداعية لا يداوم على الملل، بل يعطي تارة ويشح تارة، يحضر ويغيب. محاولة الداعية أن يرمي ثقل الواجبات الدعوية على الآخرين أو أن يتملص منها قدر الإمكان، وهذا لا يمكن أن يكون عند مخلص لدعوته إلى الله سبحانه وتعالى. الشيء الذي أختم بها أيها الإخوة وأريد أن يبقى في الذهن وأجعله في الآخر، أن لا ننسى فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن مما يعين على مواصلة الطريق وشحذ الهمم دوام التحرك الدعوي أن يتذكر الداعية دائما فضل الدعوة وأجرها العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بهذا الفضل ليشجعهم. ومن ذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بالحديث الطويل، قال عليه الصلاة والسلام: فوالله، ويقسم وهو الصادق صلى الله عليه وسلم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وهنيئا لكم أيها الإخوة، فمكتبكم ولله الحمد شعلة، وأصبح ولله الحمد كل أسبوع يسلم 1، 2، 3، و4 وليس واحدة فقط. ولكن يجب أن ننتبه أيضا لدعوة الناس باللغة العربية وفي مساجدهم وفي قراهم وفي مدنهم وفي قبائلهم، كما نسعى إلى هداية هؤلاء إلى الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله تعالى عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفضل منه. رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره. وما يدل على دوام فضل الدعوة وبقاء أجرها للداعية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور شيئا. أسأل الله أن يجعل هذا الأجر لي ولكم ولجميع الدعاء إلى الله، وأن يجعل هذه الحسنات تجري علينا أحياء وأمواتا، وأن يجعلها من الصدقات الجارية لتجيب كل خطوة تخطونها إلى هذا المكتب ورعايته. وأحثكم أيها الإخوة وخاصة الأعضاء أن يبذلوا أوقاتهم وأثمنة أوقاتهم وليس فضولها، وأن يسعوا إلى التواصل مع المكتب ومع العاملين في المكتب ومع رئيس المكتب ومع العاملين في المكتب، وأن يسعوا إلى المشاركة في هذه الأنشطة لأجل الخير لك أولا. الأمر الثاني أن المكتب يحتاج إلى عمل الأعضاء فيه والتواجد فيه، ولو كل عضو يأتي يوم واحد. يا أخي أنتم 11 عضوا تقريبا، كل يوم لو كل يوم واحد يأتي يوم واحد ما بين المغرب والعشاء أو بعد العصر أو من الساعة 6 إلى 7، الوقت الذي بس ساعة يأتيها يشوف الأعمال، يشوف ماذا تريد مني، ماذا أستطيع أن أقدم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والله ليصبحن مكتبنا من أفضل المكاتب على مستوى المملكة. أبشركم أنه في التصريف يرتفع يوما بعد يوم مولى الله عز وجل، وأخباره بدأ يتناقلها كبار المواقع والمنتديات في جميع الأماكن، وأنا أتابعها في تويتر وفي الفيسبوك وفي المنتديات. فضل الله عز وجل أخبار المكتب والله ينقلها غيركم وينقلها غير أهل المنطقة، وتنتشر فضل الله سبحانه وتعالى، وفتحت أبواب كثيرة للخير وللدعوة إلى الله. والقادم إلى باذن الله افضل واخيار باذن الله عز وجل.
الحمد لله.
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك في اوقاتكم وفي اعمالكم وفي اعماركم وفي نياتكم وفي ذرياتكم، وان يجعلنا واياكم من يستعملها الله في طاعته وفي الدعوه اليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئه.